بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس الثاني من الدروس المتعلقة بمسائل الجهاد ضمن هذه الدورة العلمية المباركة، دورة التحصين الفكري. وقد تكلمنا في اللقاء السابق عن مفهوم الجهاد ومراتبه وأنواعه وحكمه والتدرج في تشريعه، وقد ذكرنا 5 شبهات في اللقاء الماضي: شبهة قصر الجهاد على السيف، ثم ذكرنا شبهة إطلاق الوجوب، ثم شبهة استمرار الجهاد على الدوام، ثم تكلمنا على شبهة المرحلية، ثم ذكرنا الشبهة الأخيرة كانت متعلقة بعدم لزوم إعداد العدة. اليوم إن شاء الله نستأنف الحديث وسوف نتكلم على مسائل المقاصد، مقاصد الجهاد وشروط الجهاد، وهي من الأبواب التي كثر فيها الانحراف وحصل فيها الشطط. بداية، مقاصد الجهاد لا بد أن تدرك المقاصد والغايات. هذه الشريعة شريعة مقاصدية، ما من عبادة إلا ولها أهداف عظيمة وغايات. وقد ذكرنا بالأمس أن من أسباب الانحراف في مثل هذه المسائل عدم إدراك مقاصد الشريعة وعدم إدراك قواعد المصالح والمفاسد. مقاصد الجهاد كثيرة، منها أولية أساسية وبعضها تبعية. فمن المقاصد العظيمة للجهاد تعبيد الناس لله وحده، وإخراجهم من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. أجل مقصد من مقاصد الجهاد هو إقامة التوحيد وقمع التنديد، وهذا كما جاء في عدد من الآيات كقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال علماء التفسير حول هذه الآية كما قال ابن جرير رحمه الله: فقاتلوهم حتى لا يكون شرك. فالفتنة في هذه الآية الشرك. قال: فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض، وهو الفتنة، ويكون الدين كله لله، وتكون الطاعة والعبادة كلها لله. وقال ابن كثير رحمه الله أيضا: أمر تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة، أي شرك. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان هذا المقصد أيضا ما مضى معنا من الحديث في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا بيان لهذا المقصد. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد مما صححه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده. فأصل هذا الجهاد قائم على إقامة دين الله عز وجل وإقامة هذا التوحيد. وهذا المعنى كان مترسخا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إبان الفتوحات. فقد أخرج البخاري عن جبير ابن حية قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين. قال: فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان ابن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم، ماذا تريدون؟ يسأل عن المسلمين وفعلهم. قال: نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. فهذا تقرير لهذا الأصل. وأيضا قادات الجيوش في المعارك، ربعي بن عامر لما سأله رستم أمير جيوش الفرس: ما جاء بكم؟ فقال: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله. ولما بلغ عقبة بن نافع طنجة أوطأ فرسه الماء حتى بلغ الماء صدرها، ثم قال: اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من دونك. فهذا هو المقصد الأساس والرئيس لشعيرة الجهاد، وهو إقامة التوحيد وقمع الشرك. وأيضا من المقاصد ثانيا رد اعتداء المعتدين على المسلمين، وهذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي مما يتعلق بجهاد الدفع. إذا دخل الكفار بلدا وجب عليهم قتالهم ودفعهم، وقد ذكرنا أن جهاد الدفع على العينية بخلاف جهاد الطلب فإنه على الكفاية إلا في صور معينة. ودليل هذا المقصد قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأيضا من المقاصد إزالة الفتنة عن الناس، والمراد بالفتنة في هذا المقصد ما يمارسه الكفار من أشكال التعذيب والتضييق على المسلمين ليرتدوا عن دينهم. فالله سبحانه وتعالى ندب للجهاد لإنقاذ المستضعفين، ودليل هذا المقصد قول الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فهذا تقرير أن من مقاصد الجهاد رفع الأذى والاستضعاف عن هؤلاء. وأيضا من مقاصد الجهاد رابعا حماية دولة الإسلام من الكفار، وذلك جلي واضح في مسألة الرباط، المرابطة في الثغور، أي الحدود التي تكون تجاه الكفار. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الرباط في أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وأيضا من مقاصد الجهاد كشف المنافقين، كشف المنافقين، وهذا دليله قول الله عز وجل: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. في حال السعة والرخاء لا يتمايز الناس، وفي حال الشدة وإقامة مثل هذه الشعيرة التي فيها صعوبة يتمايز الناس. ولذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انكشف المنافقون إبان القتال وإبان الجهاد. وأيضا من مقاصد الجهاد تمحيص المؤمنين من ذنوبهم واتخاذ الشهداء، وهذا واضح في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذا فيه تمحيص ابتلاء واختبار حتى تتبين المعادن ويعرف أهل الصدق وأهل الوفاء والشهادة في مثل هذه المواطن. وأيضا من المقاصد التي تأتي على وجه التبع الحصول على الغنائم، فهي من مقاصد الجهاد التبعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد مما صححه الشيخ الألباني: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. هذا الحديث فيه إشارة إلى هذا المقصد التبعي. يقول الشوكاني: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما ينضاف إليه. وقال القرطبي رحمه الله: فجعل الله رزق نبيه صلى الله عليه وسلم في كسبه لفضله، وخصه بأفضل أنواع الكسب وهو أخذ الغلبة والقهر لشرفه. وأيضا أشار إليه الحافظ ابن حجر وغيره. أيضا من مقاصد الجهاد حفظ العالم من الفساد، وهذا ليس خاصا في الجهاد، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخله تحت هذا المقصد، كما قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال مقاتل في تفسير هذه الآية: لولا دفع الله المشركين بالمسلمين لغلب المشركون على الأرض، فقتلوا المسلمين وخربوا المساجد. وقال الشيخ الإسلام تيمية في الجواب الصحيح في هذه الآية: فيدفع بالمؤمنين الكفار، ويدفع شر الطائفتين بخيرهما، كما دفع المجوس بالروم النصارى، ثم دفع النصارى بالمؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد. إذن هذه مقاصد عظيمة للجهاد، فمشروعية الجهاد موقوف على هذه المقاصد، وهذا أمر مهم ينبغي أن ينظر إليه من يدخل اليوم في القتال. هل قتالهم هذا يحقق مثل هذه المقاصد؟ تجد كثير من القتال اليوم في أنحاء المعمورة إنما هو عكس هذه المقاصد، بل يترتب عليها من المفاسد أضعاف وأضعاف. ننتقل كما تعودنا في لقاء الأمس إلى الشبهات، ذكر الشبهات المتعلقة حول هذا الباب. من الشبهات الخطيرة في هذا الباب شبهة جعل الجهاد مقصودا لذاته، جعل الجهاد مقصودا لذاته. هل الجهاد غاية أم الجهاد وسيلة؟ كثير من الجماعات الغالية يجعلون الجهاد غاية ويجعلونه مقصودا لذاته، وبهذا يلبسون على الشباب. لما يأتون إلى الشاب يقولون له: أنت أسرفت على نفسك بالذنوب وما تركت معصية إلا فعلتها، ودخلت في عالم المسكرات والمخدرات ولا منجا لك، وأسرع طريقة تصل فيها إلى الجنة تذهب إلى الجهاد فتقتل. فيغرس فيه جانب أن يقتل نفسه، فيصور له أن الجهاد في ذاته هدف، وأن يموت هو الهدف، ويستخدمون معهم عبارات تحمسهم وتدفعهم. يأتي إليه ويقول: رصاصة واحدة وتذهب كل ذنوبك، ورصاصة واحدة ثم الحور العين ثم الجنة. هذه طريقتهم مع الشباب. ولا شك أن هذه الشبهة شبهة باطلة، ورد هذه الشبهة من وجوه. الوجه الأول الذي قررناه في مقصد الجهاد، يقول العلامة السعدي رحمه الله: ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى. فالجهاد وسيلة لغيره، وسيلة لإقامة الدين، وسيلة لنشر التوحيد، وسيلة لقمع الشرك كما ذكرنا في الأدلة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وكما ذكرنا في الأحاديث. قال ابن الدقيق العيد رحمه الله: الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره. وأيضا قال ابن القيم رحمه الله: ولأجلها جردت سيوف الجهاد، أي لأجل التوحيد. أيضا الوجه الثاني من وجوه رد هذه الشبهة أن الجهاد لو كان مقصودا بذاته لما سقط بأخذ الجزية. الذمي إذا دفع الجزية فإنه لا يقاتل، ولو كان الجهاد مقصودا في ذاته لم تقبل هذه الجزية وقوتل على كل حال. فدل على أن الجهاد وسيلة. وأيضا الوجه الثالث من رد هذه الشبهة أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة، حفظ النفس من مقاصد الشريعة، وإفناء النفس خلاف هذا المقصد. الشريعة شددت في الدماء، الشريعة سدت أبواب قتل النفس بشتى صورها، فكيف يعلم الشباب أن الأصل حتى يحقق الإنسان الجهاد يقتل نفسه ويدخل بأي طريقة ويهلك نفسه؟ فهو يخالف هذا المقصد الشرعي. أيضا من الوجوه، الوجه الرابع في رد هذه الشبهة، ما جاء من النصوص في عدم تمني الموت، وحتى من الأنبياء، فعدم تمني الموت يخالف ما ذهبوا إليه أن الجهاد مقصود لذاته. فهذا أمر باطل أن يجعل مقصد الجهاد هو قتل النفس، والجهاد كما أسلفنا وسيلة. أيضا من الشبهات المتعلقة بالمقاصد شبهة النكاية بالعدو ولو بقتل النفس. قالوا أن الهدف النكاية بالعدو، فبأي طريقة يحصل تتحقق هذه النكاية يجوز للإنسان أن يدخل فيه. وعلى إثر هذه الشبهة أجازوا التفجيرات والانغماس، تفجير الأبراج، التفجير في رجال الأمن، تفجير السيارات، قالوا لأنه يحدث نكاية في العدو، نكاية في الكفار، فأجازوه. وهذا لا شك أنه باطل، وطبعا لهم في ذلك أدلة فرعية تحت هذه الشبهة، منها قصة غلام الأخدود وسوف يأتي مفصلا، وأيضا انغماس الصحابة في العدو. جاءت آثار صحيحة أن بعض الصحابة كان ينغمس في العدو، فقالوا إن هذا الانغماس ما جاز إلا لأن فيه النكاية بالكفار، فلذلك يجوز لنا التفجير في الكفار مهما كان، لأنه تحصل به النكاية. والرد على هذه الشبهة من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا الفعل قتل للنفس، وقتل النفس لا شك أنه محرم بدلالة القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. وأيضا جاء في الحديث عن الأمم السابقة قال: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فخر بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فقتل النفس موجب لاستحقاق النار والتحريم على الجنة، وأحاديث كثيرة في هذا الأصل. والعلماء نقلوا الاتفاق على تحريم قتل النفس، وقالوا إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصور المختلفة من قتل النفس يدل أنه لا يستثنى منها هذه الصورة التي يذكرها هؤلاء، وهي قضية الانغماس أو التفجير في النفس. أيضا من الوجوه وهو ما يتعلق بقضايا الانغماس، وهذه نقطة مهمة جدا، يعني من أقوى أدلتهم أن الصحابة كانوا ينغمسون في العدو، فقالوا هذا يشرع أن الإنسان يفجر نفسه لأن الانغماس يؤدي إلى القتل. والرد على هذا من وجهين، هذا الوجه الثاني يتعلق بمسألة الانغماس من وجهين، وهو أن الذي يدخل في الكفار من الصحابة يعني في قضية الانغماس لا يقتل نفسه، بل يقتله الكفار. الصحابة الذين كانوا يدخل بسيفه في الكفار ويمكي فيهم، هذا لا يقتل نفسه، ولكن الكفار هم الذين يقتلونه. بل بعضهم كان يدخل ويخرج ويحصل به نكاية عظيمة. أما صورة العمليات الانتحارية اليوم، فهذا الإنسان يقتل نفسه بلا شك، وليس هناك مجال لأن يبقى، لأنه قد لف بنفسه الأحزمة الناسفة فلا يبقى، فهو الذي يقتل نفسه ويباشر هذا الأمر. فإذا هذا يضعف هذا القياس الذي ذهبوا إليه، يعني قياس العمليات الانتحارية على انغماس الصحابة يضعف هذا الجانب، وهو القياس مع الفارق أن الصحابة لا يقتلون أنفسهم، وهم في هذه الصورة القتل متحتم، أن يفجر نفسه بهذه الوسائل القتل فيها متحتم. الأمر الثاني حول هذه المسألة أن دخوله يعني الصحابة في الكفار إنما يكون وقت القتال، فيثخن فيهم وتحدث المقاتلة، بخلاف الذي يفجر نفسه اليوم فإنه يفجر نفسه غالبا في قوم آمنين وليس وقت قتال، ولا يحصل فيه إثخان، وليس في أرض حرب. من أصل الشروط التي سوف تأتي أن يكون القتال ضد الحربي، أما القتل في الآمنين وهذا الفعل في غير أرض القتال صورته مختلفة تماما عن مسألة الانغماس. هذا ما يتعلق في مسألة الانغماس، يعني الاستدلال بانغماس الصحابة في العدو. أيضا مما يستدلون به على قتل النفس قصة الغلام الذي قال للملك في الحديث الطويل حين عجز عن قتله: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. أيضا هذا الاستدلال باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أن الدليل هنا أخص من الدعوة، وهو أن الغلام لم يباشر قتل نفسه، الغلام لم يباشر قتل نفسه حتى يستدل بقصته على جواز الانتحار، وإنما دلهم على قتل نفسه لمصلحة الناس. قال الشيخ الإسلام تيمية: وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين. وهذه النقطة الثانية، أن قتل الغلام لنفسه في هذا الموطن حصل به نفع عظيم جدا. قس عليه اليوم العمليات الانتحارية، ما هي المصالح التي يجنيها المسلمون؟ هم استدلوا بهذا على أحداث 11 سبتمبر وتفجيرات الأبراج. ماذا استفاد المسلمون غير الضعف والذل والهوان وإيقاف دعوة التوحيد في كثير من بلاد المسلمين إثر هذا الصنيع؟ أين الثمرات؟ أين ما يراد من ظهور الإسلام وما حصل في قصة الغلام؟ فالشتان بين صنيعهم وبين قصة غلام الأخدود. نعود إلى كلام الشيخ الإسلام تيمية، قال: وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، مصلحة عظيمة وظهور ونكاية. الوجه الثاني في الرد على استدلالهم بقصة غلام الأخدود، نقول لو ثبت في هذا الدليل أن الغلام باشر القتل بيده فإن هذا من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا وافق شرعنا، وفي شريعتنا لا يجوز قتل النفس، فلا يصح لهم هذا الاستدلال. إذن هذه الأدلة التي استدلوا بها، يعني مسألة الانغماس ومسألة الغلام غلام الأخدود، هذا مصادم كما قلنا لأصل المسألة وهي نهي الإسلام عن قتل الإنسان لنفسه. ثم الأدلة الجزئية التي استدلوا بها لا يستقيم لهم الاستدلال لأنها قياسات مع الفارق، لأنه لا يحصل بها لا ظهور للإسلام ولا نكاية في الكفار، ثم لا يوجد فيها قتل النفس مباشرة، وإنما فعل يغلب على الظن فيه قتل النفس. سوف يأتي إن شاء الله مزيد كلام عليه في شبهة التترس وشبهة التبييت. ننتقل إلى مسائل متعلقة بضوابط وشروط الجهاد، وهذا الباب في الحقيقة باب مهم جدا، مسائل شروط الجهاد، لأن أغلب الشبهات مرتبطة بهذا الباب. شروط الجهاد قسمها العلماء على ثلاثة أقسام رئيسية: الشروط المتعلقة بالمجاهد الذي يجب عليه الجهاد، الشروط المتعلقة بمن يقاتل يعني الكافر الذي يقاتل، ثم الشروط العامة في أصل الجهاد. فهذه التقسيمات المختلفة لشروط الجهاد. القسم الأول الشروط في من يجب عليه الجهاد أي المجاهد، وهي سبعة قد ذكرها ابن قدامة في المغني مجملة، قال: يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر ووجود النفقة. قال: فأما الإسلام والبلوغ والعقل فهي شروط لوجوب سائر الفروع، ولأن الكافر غير مأمون بالجهاد، والمجنون لا يؤتى منه الجهاد، والصبي ضعيف البنية. أما تفصيلها، الشرط الأول هو الإسلام، ودليل هذا الشرط نوع الخطاب الذي جاء في النصوص: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فالدلالة من هاتين الآيتين أن الدعوة للجهاد مقيدة بالمؤمنين، مقيدة بالمؤمنين، وهذا يخرج الكافر. وجاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ يعني أدخل معكم القتال أم أسلم ثم أدخل هذا القتال؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجير كثيرا. الشرط الثاني هو شرط العقل واشتراط العقل، لأنه مناط التكليف. وقد جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاث، ومنهم: وعن المجنون حتى يعقل، وفي رواية: حتى يفيق. قال ابن النجار: فيشترط فيه العقل وفهم الخطاب. الشرط الثالث البلوغ، ودليل هذا الشرط ما جاء في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر في غزوة أحد لصغر سنه، وأجازه في غزوة الخندق عندما بلغ 15 عاما. وقد ذكر عن نفسه فيما يرويه عنه نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته بهذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15. قال المروزي: الجهاد لا يجب إلا على الأحرار من الرجال البالغين دون النساء والصبيان. الشرط الرابع الحرية، واتفق العلماء على عدم جهاد المولى إلا بإذن سيده. لماذا؟ لأن أمره بيد سيده، والموالي أموال ويكونون تبع لأسيادهم. وهذا الشرط وهو الحرية عند أكثر العلماء خاص بجهاد الطلب، أما جهاد الدفع فله أن يجاهد، يعني العبيد والموالي يدخلون في جهاد الدفع بخلاف جهاد الطلب. قال ابن قدامة رحمه الله: أما الحرية فتشترط، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد. قال: ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تجب على العبد كالحج. أيضا الشرط الخامس الذكورة، وهذا في الحديث الذي أسلفنا ذكره في بالأمس، حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية بلفظ: نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة جهادهن، يعني النساء. وابن حزم في المحلى قال: ما ذكر الله تعالى منزل من الفضل إلا قرن النساء مع الرجال فيها، وذكر الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى تمام الآيات. قال: حاشا الجهاد، فإنه فرض على الرجال دون النساء. وهذا أيضا كالذي قبله في مسألة الحرية، أنه يشترط في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فتشارك النساء في الدفع عن البلد كالعبيد. أيضا من الشروط سادسا القدرة والاستطاعة، ودليل هذا الشرط: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وفيه قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل الجهاد، قال: وأنا أعمى. قال: فأنزل الله عز وجل على رسوله: وفخذي على فخذه غير أولي الضرر الآية، أي اشتراط القدرة. قال ابن قدامة: وأما السلامة من الضرر فمعناه السلامة من العمى والعرج والمرض. قال: وهو شرط للآية. قال: ولأن هذه الأعذار تمنعهم من الجهاد. قال: فأما العمى فمعروف، وأما العرج فالمانع منه هو الفاحش الذي يمنع المشي الجيد والركوب، وأما اليسير الذي يتمكن معه من الركوب والمشي فلا. أيضا وجود النفقة سابعا من الشروط كما جاء في الآية: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. واستدلوا أيضا بقصة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر. قالوا: من الأعذار عدم وجود النفقة. أضاف العلماء شرطين يتعلقان بمن يجب عليه الجهاد. الشرط الأول: إذن الوالدين. ودليل هذا الشرط حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداه؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال ابن رشد: وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين. قال ابن قدامة معلقا على: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. قال: وهذا الشرط معتبر في جهاد الطلب، وأما الدفع فلا يشترط فيه على قول أكثرهم. يعني لو كما قلنا في اللقاء الماضي من كلام ابن القيم أن باب جهاد الدفع أوسع، لأن العدو يدخل البلد، فكل من يستطيع دفعهم يدفعهم لأنه من قبيل دفع الصائل. أيضا من الشروط إضافة إلى شرط إذن الوالدين: إذن الغريم. إذن الغريم هذا في الدين، إذا كان عليه دين. إذا كان عليه دين فلا يجوز الجهاد باتفاق الأئمة الأربعة، على خلاف في مسألة الدين الحال والمؤجل في بعض الفروع. ودليل هذا الشرط حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر، فقال: أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال: نعم. ثم سكت ساعة. قال: أين السائل آنفا؟ فقال الرجل: ها أنا ذا. قال: ما قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال: نعم، إلا الدين سارني به جبريل آنفا. يعني نزل عليه الوحي بذكر مسألة الدين، وهذا قالوا فيه دليل على استئذان الغريم في الدين. القسم الثاني من الشروط: الشروط في الكافر الذي يقاتل. الشرط الأول فيه أن يكون المقاتل من أهل القتال، ليس صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا من انقطع عن الناس وترك القتال. ودل على ذلك نصوص، منها: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، في سنن النسائي حسنه الشيخ الألباني. أيضا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بسم الله وبالله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة. الشرط الثاني في الكافر الذي يقاتل أن يكون قد بلغته الدعوة دعوة الإسلام، وهذا جاء في أيضا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وأيضا استدلوا بعموم الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأيضا استدلوا بكتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك كسرى وقيصر والنجاشي وإلى كل جبار. أيضا من الشروط المتعلقة بالكافر الذي يقاتل أن لا يكون معصوم الدم، يعني القتال يكون للحرب، أما معصوم الدم فلا. ومعصوم الدم ثلاثة صور: الذمي الذي يقيم في ديار المسلمين وله ذمة مؤبدة، والمعاهد وهم الذين يصالحهم الإمام على ترك القتال مدة معينة، مثل اليوم الاتفاقات الدولية المعاهدات الدولية. المستأمن وهو الذي يقدم بلاد المسلمين بأمان من الحاكم أو أحد من المسلمين. وهذه الأصناف الثلاثة جاءت فيهم نصوص كثيرة: الذمي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأيضا في العهد وإن جنحوا للسلم، وأيضا مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرفع حتى الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذه كلها نصوص تدل على استثناء هذه الأصناف من المعاهدين والمستأمنين والذميين بالنصوص. ابن القيم له كلام ماتع في أحكام أهل الذمة أذكره ملخصا. قال: الكفار صنفان، الصنف الأول أهل حرب، والصنف الثاني أهل عهد، أهل حرب وأهل عهد. قال: وأهل العهد ثلاثة أصناف، أهل العهد ثلاثة أصناف. الصنف الأول أهل ذمة، وهم عبارة عن من يؤدي الجزية، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة. الصنف الثاني أهل هدنة، هؤلاء الذين صالحوا المسلمين. والصنف الثالث أهل أمان، وهم الذين يقدمون بلاد المسلمين من غير استيطان، وهؤلاء جعلهم على أربعة أقسام. قال: رسل، تجار، مستجيرون، طالبو حاجة وزيارة، يعني الذي يدخل سياحة للتجارة، يدخل بطريقة مشروعة إلى البلد، كلهم داخلون تحت هذا المفهوم وهم أهل الأمان. القسم الثالث من الشروط شروط الجهاد: الشرط الأول إذن ولي الأمر، وهذا الشرط دلت عليه النصوص الكثيرة، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. قالوا هذا أسلوب حصر، أي القتال لا يكون إلا من وراء الإمام. قال ابن قدامة: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وأيضا من الشروط العامة في الجهاد موافقة قصد الجهاد، موافقة قصد الجهاد والغاية التي شرع لها الجهاد، وهي أن يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، كما جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا يندرج تحته مسألة وضوح الراية، يعني لما يقاتل تحت أي راية يقاتل، أحيانا تكون الراية بعثية قومية داعشية خارجية، هذه رايات باطلة، هذه رايات باطلة. والجهاد لأجل نصرة بدعهم أو لنصرة عقائدهم الفاسدة هذا يخالف هذا الأصل العظيم وهو سلامة القصد. ولذلك قال الشيخ الإسلام تيمية في معرض رده على الأخنائي: لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي، جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن، كجهاد أهل البدع والأهواء كالخوارج وغيرهم. أيضا من الشروط أن يكون الجهاد بعلم وفقه في الدين وفتوى العلماء الراسخين، لأن الجهاد عبادة عظيمة. قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقال الشيخ الإسلام تيمية في الاختيارات الفقهية في كلام بديع قال: الواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح، يعني يرجع فيه إلى العلماء. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله: الجهاد له باب عظيم في مؤلفات أهل العلم يرجع إليها، وتستقرأ هذه الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة، لأن الجهاد أمره عظيم. فالرجوع لابد أن يكون الجهاد على بصيرة وعلى علم وعلى رجوع إلى العلماء الراسخين. وأيضا من الشروط أن يكون الجهاد بعيدا عن العدوان والبغي، بدليل الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وما ذكرناه في تضعيف الكلام من عدم جواز قتل النساء أو الاعتداء، وأيضا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. أيضا من شروط الجهاد أن يكون الجهاد مؤديا إلى مصلحة راجحة، أن يكون مؤديا إلى مصلحة راجحة، وأن لا يترتب عليه مفسدة أعم، لأن الجهاد شرع لتحقيق المصالح ودفع المفاسد. قال الشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: وأفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب وأنفع للعبد، فإذا كان يضره ويمنعه مما هو أنفع منه لم يكن ذلك صالحا. أيضا من شروط الجهاد تمايز الصفوف، صفوف المؤمنين من الكفار، ولذلك لابد أن يكون هناك دار كفر والقتال للحربيين وليس في ديار المسلمين. ودليل هذا الآية: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هذه الآية قال العلماء نص في حصول التمايز بين الصفوف. ننتقل إلى الشبهات، الشبهات كثيرة، نأخذ بعض الشبهات. شبهة ترددها الجماعات الغالية كثيرا، شبهة لا يفتي قاعد لمجاهد، لا يفتي قاعد لمجاهد، هذه شبهة كانت ترددها داعش كثيرا والأحزاب المنحرفة في باب الجهاد. قالوا: كيف تتكلمون في أمور الجهاد والمجاهدين؟ قال: ومعلوم أنه لا يفتي قاعد لمجاهد. قال: فلا يؤخذ في باب الجهاد إلا بقول أهل الثغور والذين يباشرون الجهاد. وقالوا أن الله سبحانه وتعالى فضل المجاهدين على القاعدين، استدلوا بالآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وهذه شبهة باطلة من عدة وجوه. الوجه الأول أن مقولة لا يفتي قاعد لمجاهد ليست من القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية أو القواعد الشرعية التي يعرف بها الحق، بل ليس لها مستند من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مقياس لمعرفة الحق من الباطل. الوجه الثاني أن الفتية في سائر الأحكام الشرعية لها شروط ذكرها العلماء في كتب أصول الفقه في ذكر صفات المفتي، ولم يذكر أحد منهم أن الفتوى في الجهاد تقتصر على المجاهد وأنها تكون للمجاهد. ذكروا أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عالما بآيات الأحكام، عالما بعلوم الآلة، عالما بالوفاق والخلاف. شروط طويلة، أكثر من 10 شروط يذكرونها في صفات المفتي، وأكثر منها في صفات المجتهد، ولم يذكروا مثل هذا الشرط الغريب، لأن القضية مبنية على الملكة. ابن القيم يقول: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما، والثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن هؤلاء الذين يقولون بأنه لا يفتي قاعد لمجاهد يأخذون بفتاوي بعض العلماء الذين يرتضونهم، فأغلب فتاوى الجهاد يعتمدون فيها على سليمان العلوان ويسمونه شيخ الإسلام، مع أنه غير مجاهد، موجود في السعودية والآن في السجون. فلماذا هذا التفريق؟ لماذا تقرر هذه القاعدة في حق صالح الفوزان ولا تقرر في حق العلوان؟ أليست هذه ازدواجية؟ بلى. أيضا من الوجوه في الرد على هذه الشبهة أن الواقع يثبت عدم وجود الفقه في مسائل الجهاد عند هؤلاء، فكم من المسائل التي بين العلماء انحرافهم فيه عن الجادة في التعامل مع الناس، مع الأسرى، مع غيرهم، في مسائل الخلافة وغير انحرافات كثيرة جدا. فهذا يدل على أن ما يسمونه اليوم باللجنة الشرعية عندهم ليست مبنية على علم رصين وعلى علم راسخ كما هو عند العلماء الربانيين الكبار. أيضا من وجوه الرد على هذه الشبهة أن الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يدل على ما فهمه هؤلاء الغلاة من أنه تفضيل مطلق للمجاهدين على غيرهم بمن فيهم أهل العلم، وليس في الآية تفضيل للمقاتلين على غيرهم بإطلاق. بين الله عز وجل أن الكل منهم موعود بالحسنى، بل ذكر العلماء أن العالم يكون أفضل من المجاهد في كثير من الصور، وقد ذكر ابن القيم في طريق الهجرتين أكثر من 20 وجه في تفضيل العالم على المجاهد، لأن أثره متعدي ونفعه أعم في الناس. فالاستدلال بهذه الآية بعيد وليس له علاقة بمسألة الفتية في المسائل. أيضا من وجوه الرد على هذه الشبهة لو سلمنا أن يقال يقدم قول المجاهد على العالم لادعى أصحاب الاختصاصات الأخرى والمهن المختلفة أنه لا يؤخذ إلا بفتوى من يعمل في سلكهم. خلاص يأتي الأطباء يقول نحن نريد فتوى من الأطباء، يعني المستقيمين منهم والذين لديهم دراية، وأهل الهندسة يقولون نحن ما نقبل إلا بفتاوى المهندسين الذين لديهم العلم، فيفتح باب شر عظيم جدا ولا أصل لمثل هذا القول. ففتاوى العلماء هي الأصل ويرجع إليها. أيضا من الشبهات شبهة أن شرط القدرة لا يقوم معه الجهاد ويتعطل، يعني يقول هؤلاء في هذه الشبهة، يقول لو قلنا أن شرط الجهاد القدرة، أن يكون لدى المسلمين قدرة، لتعطل الجهاد ولا يمكن في حال من الأحوال أن يقع الجهاد، لأنه لا يوجد لديهم قدرة. وهذا يفتح باب التنكيل بالمسلمين وهتك أعراضهم وسلبهم وقتلهم. نقول الرد على هؤلاء أن القول بشرط عدم القدرة لا يعني عدم الأخذ بالسبل الشرعية الأخرى غير القتال، فهناك سبل شرعية كثيرة في حال عدم القدرة على مواجهة الأعداء، منها الركون إلى الصلح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ومنها أيضا الدخول في الأحلاف محالفات مع بعض الكفرة الأقوياء كما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت خزاعة مسلمها وكافرها في جيش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، أيضا دخول تحت حماية عدو كافر أقوى من العدو الصائل لدفعه، وهذا أيضا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالدخول تحت حماية ملك الحبشة النصراني، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة تحت حماية المطعم بن عدي. أيضا من الصور دفع المال للصائل لدفعه عن بلاد المسلمين. قال ابن القيم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيس غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما، وجرت المراوضة على ذلك. أيضا قال العلماء إذا تيقن عدم القدرة على مقاومة العدو وحصول الفتنة بالدين وجب الفرار إلى مكان يسلم فيه المسلمون بدينهم. هذه مسألة الهجرة التي أفتى فيها الشيخ بن باز في إبان القضية الفلسطينية، وأقاموا الدنيا وما أقعدوها الأحزاب، وتكلموا على الشيخ بن باز وقالوا عميل ومنافق بسبب هذه الفتوى. أو المصالحة على الشروط التي تكون بينهم. أيضا من الشبهات شبهة ترك المستضعفين الذين يطلبون النصرة، يقولون الآن أنتم بهذه الشروط تمنعون باب النصرة، فكم من المسلمين اليوم المستضعفين في بقاع الأرض لا يتمكن من نصرتهم بسبب هذه الشروط. والجواب على هذه الشبهة أن عدم العجز عن النصرة أو النصرة، أصل النصرة لها شروط عند العلماء، فمن شرط النصرة هذا الوجه الأول عدم العجز. النبي صلى الله عليه وسلم ترك نصرة المستضعفين في مكة لما سألوه النصرة لعدم قدرته، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. كذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم نصرة أصحابه كأبي بصير وأبي جندل كما سوف يأتينا إن شاء الله في الشبهة المتعلقة في هذا الباب، بسبب الضعف الذي ألجأهم للصلح والمعاهدة. أيضا من شروط النصرة عند العلماء عدم وجود العهد لبعض المسلمين مع هؤلاء الكفار، الله سبحانه وتعالى قيد النصرة: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هل هذا على الإطلاق؟ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا وجد ميثاق واتفاقيات فإنه لا يستطيع الإنسان أن ينصرهم، وإنما يبقى على الميثاق. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بصير وأبي جندل. أيضا ذكر العلماء من الشروط إذا لم يكن في عدم النصرة مصلحة أعظم من مصلحة النصرة. أيضا من الشبهات في هذا الباب، لعلي أختم بهذه الشبهة، شبهة قتل المشركين لإخراجهم من جزيرة العرب. قالوا أن التفجيرات التي تكون لبعض الكفار في بلاد المسلمين هو لإخراجهم من جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب. فقالوا: إن هذا الإخراج لا يتم إلا بقتالهم. قال: ومن صور القتال التفجير وغيره. والرد على هذه الشبهة من عدة وجوه. الوجه الأول: حصول الخلاف بين العلماء في مفهوم جزيرة العرب. ما هو جزيرة العرب؟ وما هو المكان الذي يمنع منه المشركون؟ قال الشيخ الإسلام تيمية: ويمنعون من المقام في الحجاز، وهو مكة والمدينة واليمامة وفدك وتبوك ونحوها. وهذا طبعا العلماء ذكروا فيه أقوال كثيرة يعني في تحديد مصطلح جزيرة العرب. نقول أن هذا الاختلاف في تحديد مفهوم جزيرة العرب جغرافيا وقصر العلماء، كثير من العلماء، جمهور العلماء قصروها على الحجاز، ومنهم من قصرها على مكة والمدينة وما والاها، كيف تبنى كل هذه الأحكام على هذه المسألة الخلافية، وهي الاختلاف في تحديد حدود جزيرة العرب. الوجه الثاني من وجوه الرد: أن الخطاب في الحديث أخرج المشركين من جزيرة العرب ليس لأحد الناس، وإنما هو لولاة الأمر، كما في مسائل الإجلاء وإقامة الحدود الخطاب فيها لولاة الأمر وليس للناس. ولو نظرنا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه نجد أنه لم يخرج اليهود، ولم يطالبه عمر رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة بذلك، فلا يحق للرعية التدخل في ما هو من خصائص ولاة الأمر. هذا يسمى افتيات، والافتيات له صور كثيرة منها هذه الصورة. الوجه الثالث من وجوه الرد: أن هذا الإخراج مقيد بأصناف معينة أو صفات معينة كالإقامة المطلقة. ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يخرج كل كافر من المدينة، بل هناك من المماليك الكفار بقوا في المدينة، كذلك الصناع، بل حتى أن أبا لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه كان مقيما في المدينة. وقال العلماء أيضا من الأدلة على سبيل الإلزام أن الله أباح تزوج الكتابية. قال: ومن لازم ذلك أن من تزوجها من أهل المدينة فسوف يجعلها تقيم معه، فكيف يقال بإخراجهم على وجه العموم؟ أيضا الوجه الرابع من وجوه الرد على هذه الشبهة: لو قررنا أن إخراجهم يرجع لولاة الأمر وفق ضوابط معينة، نقول أن المراد إخراجهم مع حماية أموالهم، وأعراضهم ودمائهم إلى أن يخرجوا كما فعل عمر رضي الله عنه. وليس المراد بالإخراج سفك الدماء وإتلاف الأموال بدعوى الجهاد. الوجه الخامس من وجوه الرد أنه حتى بعد إخراجهم إخراج المشركين من جزيرة العرب يجوز دخولهم إليها بإذن الإمام لمصلحة إذا أدخلهم الإمام. قال ابن الملقن: فإن استأذن في دخوله أذن الإمام أو نائبه فيه إن كان فيه مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه. قال الشيخ بن باز: أما الكفار فلا يستخدمهم أبدا إلا عند الضرورة الشرعية، أي التي يقدرها ولاة الأمر وفق شرع الله وحده. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: استقدامهم للحاجة إليهم بحيث لا نجد مسلما يقوم بتلك الحاجة جائز، بشرط أن لا يمنحوا إقامة دائمة. هذا ما يتعلق بهذه الشبهة، ولعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل بقية الشبهات والمسائل في اللقاء القادم، سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول سائل: ما حكم الجهاد والقتال دفاعا عن الوطن لا لإعلاء كلمة الله، لأنه ربما يكون العدو من المسلمين أيضا، وهل يعد هذا من الجهاد في سبيل الله؟ هذه المسألة فيها فتاوى العلماء، وهو أن الوطن إذا كان بلدا إسلاميا فإنه يجوز للإنسان القتال والدفاع عنه وتنطبق عليه الأحكام الشرعية. وعموم النصوص في القتال والشهادة يدخل فيها الدفاع عن الوطن المسلم، عن الوطن المسلم. ولا شك أن القتال لا يكون لمجرد الأرض، وإنما يكون معه ضميمة هذا الأمر. أيضا السؤال الثاني: كيف الجمع بين الأثر الذي جاء بالنهي عن تمني الموت، هو حديث وليس أثر، مع الحديث الآخر بسؤال الله عز وجل الشهادة؟ لا تعارض، سؤال الشهادة هذا مختص بالجهاد، وتمني الموت هذا عموم تمني الموت بسبب البلاء والمصائب التي تنزل بالإنسان. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.